قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام وسئل الإمام الدارقطني رحمه الله عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن القاتل لا يرث. فقال هو حديث يرويه عمرو بن شعيب واختلف عليه فيه، فرواه الحجاج ابن أرطاء والمثنى بن الصباح ومحمد ابن عجلان وعبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب واختلف عنه، فرواه إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمر ورواه مالك بن أنس وحماد بن سلمة وأبو خالد الأحمر وهشيم ويزيد بن هارون وغيرهم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلا عن عمر عن النبي عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه عبد الكريم أبو أمية عن عمرو بن شعيب مرسلا أيضا عن عمر. والمرسل أولى بالصواب، ورواه إبراهيم بن رستم عن حماد إبراهيم بن رستم المروزي عن حماد بن سلم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر. ووهم وإنما رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلا عن عمر. انتهى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا حديث لا يرث القاتل، يعني لا يرث من قتيله الذي قتله. فمثلا عياذا بالله شاب قتل أباه يريد أن يرث، تعجل التركة، فالجزاء من جنس العمل، يعاقب بالحرمان من الإرث. شخص قتل أمة كي يرث يعاقب بالحرمان من الإرث. وهكذا لا يرث القاتل، يعني من المقتول إذا كان له فيه نصيب. ليس معناه أنه لا يرث مطلقا من كل الناس، إنما لا يرث ممن قتلهم إن كان له في الميراث منهم من نصيب. وهذا بلا شك للزجر عن القتل كما هو معروف، وإلا لو تفشى الأمر لبادر أبناء الأسرياء بقتل آبائهم حتى يرثوا منهم. حديث لا يرث القاتل له طرق، ولكن على ما يبدو أن الطرق فيها مقال، لكن جرى العمل على ذلك. ومن العلماء من فرق بين قتل العمد وقتل الخطأ، فقتل العمد لا يرث، وقتل الخطأ يورث القاتل الخطأ، وليس له ذنب في هذا الباب. الحديث كما ترون مداره على عمرو بن شعيب. أربعة من الضعفاء، لا أقول ضعفاء باستثناء ابن عجلان فقط المتماسك، لكن في رواياته عن عمرو أيضا مقال، الحجاج ابن أرطأة تكلموا فيه، والمثنى ابن الصباح أيضا متكلموا فيه، ابن عجلان صدوق متماسك، إلا أن في روايته عن عمرو بعض الغمز. ابن لهيعة معروف الكلام فيه. فهل أربعتهم إذا اجتمعوا قوى بعضهم بعضا، ويكون السند عمرو عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل، وهذا سند حسن، أم أن يحيى بن سعيد الأنصاري يفوقهم الأربعة، وترجح روايته على رواية الأربعة. نأتي أولا ليحيى بن سعيد الأنصاري. إسماعيل بن عياش رواه عن يحيى، وإسماعيل روايته عن غير بلدي فيها ضعف. علي بن مسهر روى الحديث عن يحيى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمر بدون ذكر الجد، لكن علي بن مسهر لا يقاوم هؤلاء الجماعة، هؤلاء الجماعة أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري. مالك مدني أنصاري، ثبت، حماد بن سلمة ثقة، أبو خالد الأحمر ثقة وإن كان يغرب بعض الشيء، هشيم ثقة وإن كان يدلس، يزيد بن هارون ثقة، غيرهم يؤيدونهم. فلا نتردد في القول بأن رواية هؤلاء عن يحيى بن سعيد أقوى من رواية إسماعيل وأقوى من رواية علي ابن مسهر. فلا ريب ولا تردد في أن الصواب عن يحيى بن سعيد الأنصاري هو يحيى عن عمرو عن عمر بإسقاط الأب، إسقاط الأب والجد، هذا الصواب عن يحيى بن سعيد الأنصاري. طبعا في انقطاع بين عمرو بن شعيب وعمر بعيد عنه، ذكر روايات أخرى تؤيد هذا، لكن من طريق عبد الكريم أبو أمية، وهو عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو راو كذاب رأس من رؤوس الكذب، وكان مالك يوثقه، وهذا من المأخوذ على الإمام مالك رحمه الله تعالى، مأخوذ عليه أنه روى لعبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية وهو رأس من رؤوس الكذب. كثيرا ما يشتبه على المحققين عبد الكريم كثيرا ما يشتبه على المحققين عبد الكريم بن أبي المخارق مع عبد الكريم بن مالك الجزري. عبد الكريم بن أبي المخارق تالف، عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة. أحيانا يأتي في السند عبد الكريم غير منسوب، فالاشتراكهما في المشايخ والاشتراكهما في التلاميذ كثيرا ما يصعب على المحقق التمييز، وصعوبة التمييز تجعله إما أن يصحح ضعيفا جدا أو يضعف صحيحا. فهذا الاشتباه، أولا ننتهي من موضوعنا هذا الأول، فسنبعد الآن رواية عبد الكريم الجزري. أما إبراهيم بن رستم عن حماد عن يحيى عن سعيد المسيب عن عمر، فإبراهيم بن رستم لن يحتج به أمام الرواة عن حماد مشاركا الجماعة، فنستطيع أن نلغي هذين السندين. يبقى الآن نظرنا فيه، ونستطيع أيضا أن نحذف هذين لأنهما لم يقوما الجماعة. فسيكون هذا المعتمد الجماعة عن يحيى عن عمرو بن شعيب عن عمر بإسقاط الأب وإسقاط الجد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنلغي هذا، وهذا يعني سيكون الجماعة عن يحيى عن عمرو عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمام الأربعة الآخرون، هؤلاء الأربعة الآخرون. فيبقى النقاش الآن، هل يحيى يقاوم الأربعة مع ضعفهم، أم أن الأربعة يقوي بعضهم بعضا؟ فالدارقطني يجنح إلى ترجيح رواية يحيى عن عمرو بن شعيب عن عمر المعضلة أو المرسلة المرسلة، وغير الدارقطني يقولون الأربعة وإن كانوا ضعفاء فإن بعضهم يقوي بعضا. فالمقوون ليحيى بن سعيد لروايته قالوا أنه سلك غير الجادة بقوله عن عمرو عن عمر، هذه غير الجادة. أما الجادة فعمرو عن أبيه عن جده. فالمعترضون يقولون لا، لأن عمرو عن أبيه عن جده عن عمر غير جادة بذكر من؟ بذكر عمر. فما زال الوجهان قائمان. وإن كان الدارقطني رحمه الله تعالى رجح الرواية المرسلة، لكن ما زال لغير الدارقطني وجه في تحسين السند، تحسين السند، ويقول إن رواية الأربعة المجتمعين أولى من رواية الواحد. فمثل هذا الحديث ستجدون فيه للعلماء الوجهين من وجوه التحسين أو التضعيف. فإذا كان مع أحد الإخوة من الأجهزة الحديثة ما يراجع أقوال العلماء فيه، لو معك التلخيص الحبير تنظر ماذا قال الحافظ فيه، سترى الوجهين حتما للعلماء في هذا الصدد. أعود إلى ما كنت بصدده من الاشتباه الذي قد يرد على بعض المحققين عند ذكر عبد الكريم بن أبي المخارق أو عبد الكريم بن مالك الجزري. ورد في الباب حديث من حديث الأحكام أيضا أو إن شئت قلت من الفضائل، وهو حديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. السند فيه عبد الكريم، من طريق عبد الكريم. أغلب الطرق عبد الكريم غير منسوب، في بعض الطرق عند أبي داود أو غيره مقوس بين قوسين أنه الجزري، بين قوسين أنه الجزري، فلذا حصل الاختلاف في هذا الحديث. ابن الجوزي بنى على أنه عبد الكريم ابن أبي المخارق الكذاب، وأورد الحديث في كتاب الموضوعات بناء على من طريق راو كذاب. غير ابن الجوزي صححوا الخبر على اعتبار أنه عبد الكريم ابن مالك الجزري. فهذا الاشتباه قد يحدث في عدد من الرواة كالليثيني، ليث بن أبي سليم والليث بن سعد، وإن كان الليث بن أبي سليم أرفع درجة يعني في السند من ليث بن سعد، لا أعني بأرفع أنه أوثق، إنما أعني بأرفع أنه متقدم في السند. هذا الاشتباه قد يرد بناء على تصحيف في عبد الله بن عمر العمري وأخيه عبيد الله بن عمر العمري، فعبد الله مكبر الاسم صغر الرواية، وعبيد الله مصغر الاسم مكبر الرواية، فيتفطن للتصحيف الذي قد يتأتى في عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري، وهما أخوان، وهما أخوان. هذا بعض ما في هذا الحديث، والله نعم.
قال الحافظ في التلخيص: حديث ليس للقاتل ميراث بهذا اللفظ من رواية عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعا في قصة وهو منقطع. ثم قال: وروى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو. ثم قال: ورواه ونقل عن البياقي: ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمر وقال إنه خطأ. قال: حديث ليس للقاتل ميراث بهذا اللفظ من رواية عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعا في قصة وهو منقطع، وراه ابن ماجة والموطأ والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي. قال البيهقي: ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قال الحافظ: قلت وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمر وقال إنه خطأ، عن عمر وقال إنه خطأ، وأخرجه ابن ماجة والدارقطني من وجه آخر عن عمر في أثناء الحديث، وفي الباب عن عمرو بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي إلى آخره. وفي الباب عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي أخرجه الطبراني في قصة وأنه قتل امرأته خطأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها.
هنا الذي قرأته أنت لم يشر إلى رواية الأربعة،
سليمان بن موسى نفس الأربعة،
سليمان بن موسى أضيف. لا بس أظن وقف عند الجد، عند الجد عبد الله بن عمرو، فالكلام هنا غير موسع. بارك الله فيك. هذا حاصل ما ورد في هذا الباب. لا يقاتل ولد ولدي هنا عندنا نفس المتن، ولا يقاتل ولد ولدي أيضا فيها بعض النزاع، نفس الشيء. يعني رجل ذبح ولده هل يذبح به؟ نفس الحكم، لا يقاتل الوالد بولده، هنا فيها نفس النظر، فالحديث يحتاج إلى مزيد من البحث. نعم ممكن ممكن عمرو بن شعيب نفسه الذي يتحمل كل هذه المشاكل، لأنه مش من التوثيق بمكان كريم. وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عن سراقة بن مالك، لا يتكلم على موضوع داخل في الحديث برضه بس الاضطراب قائم. الحديث يحتاج إلى مزيد من البحث والتحرير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.